بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية والفكرية التي تنظمها هذه الجامعة تحقيقا لأهدافها ونفعا لأبنائها ومسؤوليها وأفراد هذا المجتمع المؤمن، نلتقي في هذه الليلة مع كبير علمائنا وشيخنا جميعا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا على إسهامه ومشاركته رغم جهوده رغم أعدائه الكبيرة. وسماحة الشيخ، عرفت هذه القاعة منذ أكثر من 20 عاما، يوجه أبناءه ويدعو إلى الخير ويتابع ما يقدر من برامج ومن أنشطة، فليس غريبا علينا ولا على هذا المكان ولا على هذه الجامعة، فهو من أقرب الناس إليها ومن أحرص الناس عليها لتؤدي مهمتها على خير وجه. فجزاه الله سبحانه وتعالى كل خير، ورجاؤنا أن يستمر عطاؤه وأن يستمر في توجيه هذه الجامعة وتوجيه أبنائها، سواء على مستوى هذه اللقاءات الثقافية الفكرية أم على المستويات الأخرى التي تسمح بها ظروفه، فنحن في حالة ماسة إلى ما نسمع منه وإلى ما يفيدنا من تجربته الطويلة النافعة. وأعتقد أنه لن يظن علينا بشيء من هذا رغم المشقة كما ذكرت. أما الموضوع الذي سيجري الحديث فيه فهو السبب منع القتل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميت قلوبنا جميعا وأن لا يمنع عنا نور الهداية وأن يعفو عنا وعن جميع المسلمين مما أوقفته أنفسنا، لأن ما أصاب الناس في هذه الحياة ما هو إلا بسبب ذنوبهم، وإلا فعفو الله واسع وفضله عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن السيئات وأن لا يعاملنا بما نحن عليه. وسيكون حديث سماحته أولا في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك يتلقى الأسئلة والاستفسارات التي تدور حول هذا الموضوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعلنا ممن استمع إلى القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسدى هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا مفيدا لنا جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويرزقنا الاستفادة من كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام أهل العلم والإيمان، إنه خير رسول. ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة المباركة وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي الدكتور عبد الله التوفيق على جهودهم الطيبة وعلى أعمال المباركة وعلى نشاط المتواصل في سبيل رفع مستوى هذه الجامعة ومعاهدها وفي سبيل نفع المسلمين في كل مكان. وأشكر حسن الشكر أيضا القائمين على اللجنة الثقافية، وأسأل الله لهم مزيدا من التوفيق وأن يعالوا على مهمتهم وأن يسددوا في أعمالهم وأن ينتفع أبناء هذه الجامعة وكل من يتصل بها بهذه اللجنة وجهودها، وأن يجعلها مباركة طيبة مستمرة على خير وهدى في نفع المسلمين. وإنه لا يسرني دائما أن ألتقي بإخواني وأبنائي في هذه الجامعة، ولقد سبق كما أشار معالي الدكتور وإشارته في عمل هذه الجامعة والتدريس فيها في أول إنشائها، لما فتح التدريس فيها في عام 72 في القرن الرابع عشر، ولم أزل مدرسا فيها في النعس وفي الكلية إلى نهاية عام 80، وفي عام 81 نقل عملي إلى الجامعة الإسلامية في المدينة نائبا عن رئيسها سماحة شيخنا العلامة الكبير مفتي هذه البلاد السعودية في زمانه رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبي لطيف آل الشيخ رحمة الله عليه، وأسكن له نصيحة جناته وأصلح ذريته ونفع بكلامه به المسلمين جميعا. فأنا لست غريبا عليها بذلك الوقت ولا بعد ذلك الوقت، ويسرني دائما أن ألتقي بإخواني وأبنائي فيها في كل مناسبة لولا كرف المشاغل التي قد تحول بيني وبين ذلك، فأرجو من القائمين عليها المعذرة، وأحب منهم أن يتصلوا بي دائما في أي مناسبة تدعى أن يتيسر للحضور والمشاركة في كل خير. أما هذا اللقاء فهو لإلقاء كلمة فيما يتعلق بأسباب منع القطع، ويلتحق بذلك بيان أسباب العقوبات وما ينقذ المسلمين مما يضرهم في جميع الأوقات، لأن هذا قد ينفع الله به المستمعين وينفع الله به أيضا من يصل إليه الخبر ومن يبلغه المستمعون من أبناء المسلمين وأعيان المسلمين. ومن سعادة المسلمين أن يدرسوا مشاكلهم وأن ينظروا في أسباب ما ينزل بهم من النقمات والحرمان لبعض الخير وما ينزل بهم أيضا من العقوبات في دنيا ودنيا، فإن دراسة المشاكل والنظر في الأسباب والعناية لعلاج الذنوب والمعاصي أمر مهم جدا، وهو طريق إلى السلامة من تلك العقوبات والمشاكل، وطريق إلى التوبة الصادقة وإلى العمل الصالح وإلى حصول المطلوب من الغيب ورفع النقم وحلول النعم. أما الرحلة والإعراض وعدم الالتفات الى ما وقع من النقمات والعقوبات والمكاسب، فهم يعلم الاسباب في استمرار العقوبات والمزيد من شرها واثارها، ومن اسباب غضب الله عز وجل على المجتمع الشاهد الله الغافل الذي اظهر المعاصي والسيئات وغفل عن العلاج لما ظهر من ذلك. والناس بخير وفي قليل سلامه لا داموا يدرسون مشاكلهم وينظرون في الاسباب التي بها حلت النقمات وتكاثرت العقوبات وحصل ما يسوءهم في مجتمع في دينهم ودنياهم، لان ذلك طريق الى التوبه، طريق الى الخروج من تلك الاسباب الى اسبابها مما يرضي الله ويقرب لديه ويسبب رضاه ويسبب حصول النعم وطوال الدقه. وقد سمعتم في الايات التي تلاها الطالب الان ما فيه عوض والذكر، يقول عز وجل وما راسنا فئات من النبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون، لا فقال لعلهم يتضرعون. فالباساء والضراء يرسلها الله وينزلها لحكمه بالغه ليتضرع الناس ليسالوا ربهم العفو ليحاسبوا انفسهم لينظروا في الاسباب التي بها نزلت هذه الضراء، فإن النظر في ذلك طريق للعلاج بالتوبة وغيرها. وقلت لا تنسى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لهذا فحل إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان لهم. وهنا قال ثم بدلنا مكان السيئات حسنة لمكان المصائب التي أصابتهم وأنواع العقوبات بدلوا بالحسنات بالنعم والرقى والأمطار وكثرة النعم استدراكا وامتحانا لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى عدوا الحسنات وكثروا وزادوا وعظم عددهم كثر عددهم وعظم عدتهم وكثر جيشهم إلى غير ذلك. وقالوا ما بينهم قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا انها امور عاديه ليس لها اسباب منها، ولكن هذا شيء قد جرى على من قبلنا من الامم من ابائنا واجدادنا وغيرهم، وعند هذا لا يستغفرونه ولا يتوبون من سيء اعمالهم، بل يصرون على ما هم عليه ويستمرون على ما فعلوه من الباطل، وبذلك يستدرجون الى العذاب الاليم وهي العقوبات الوخيمة بالعدل والآل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك أيضا كف القلوب ولكن كفت قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كان يعملون، زين لهم أعمالهم وأنها طيبة وأنه لا حرج فيها، ولكن هؤلاء المنكرين ولكن هؤلاء الواعظون المشددون والنهال وليس عندهم بصيرة، وإلا فأعمالنا لا بأس بها ولا حرج فيها، وهذه أمور عادية قد مست آباءنا وأسلافنا فليس هذا ببدع ولا مستكح. فإن هذا يصرون على قبائح أعمالهم ويستمرون على سيئها لغير نكير فتحل بهم اللقمات والعقوبات وتقسو القلوب ويصير إلى مصير سيء وعاقبة وخيمة نعوذ بالله من ذلك. وهنا يقول جل وعلا ثم بدلنا مثلا السيئة لمكان المصائب، السيئة تطلق على المصائب والنقمات والجد والقحط والأمراض كثير الأعداء وغير ذلك، وتطلق السيئة على وجود الحسنة والسيئة على المعاصي والحسنة كذلك، تطلق على النعم والخيرات والعز والنصر ونحو ذلك، وتطلق أيضا على ما يقابل المعاصي من الحسنات والطاعات. وهنا المراد هنا المصائب والنقم والنعم والخيرات كما في الآية الأخرى وضربوا الله بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يبلغ الله بالنعم ليشكروا وبالمصائب لعلهم يعتذرون لعلهم يرجعون الى طاعه ربهم عز وجل. ومن هذا قوله جل وعلا ونبلوكم بشر وخير فتنه، فالشر والعقوبات والنقمات، والخير ما يستغرق به من النعم والعز والنصر وكثره العدد الى غير ذلك. فان ذكروا ونظروا وتاملوا وحاذروا انفسهم على ما حصل لهم من النعم وعلى ما كانوا من السيئات والمعاصي، ان حاذروا انفسهم بحاله السيئات والمعاصي بالتوبه والرجوع الى الله عز وجل والانابه اليه ونجل المعروف والنهي عن المنكر ونفي على يد السهيل ونصره على الحق، نجوا وسئلوا هاتوا بالعاقبه الحميده. وان استمروا في باطلهم ولم يشكروا على ما اعطاهم من النعم بل ساروا في الباطل وهلوا على الهوى وصارت العاقبه الوخيمه، نسال الله العافيه. ولهذا خلاه الضغط يحقه لا يشعر بسبب اخراجه عن المعاصي واحرامه عن التوبه والندم والاخلاء وهلوا على الهوى. ولا تخرج مدير في هذا العام فلما نسوا ما ذكروا به لم ينتبهوا ولم يعاينوا الاوضاع ولم يجازوا بالتوبه ولم يزيلوا اسباب النقم فتحنا عليهم ابواب كل شيء، يعني فتحت عليه ابواب الدنيا وجاءت الامور على ما يريدون من النعم الكثيره والفصل والنصر والصحه والعافيه وكثره الاطباء وقله الامراض وغير ذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من هذه الأشياء العاجلة من النعم والخيرات والعز وكفاءة العدد والعدد إلى غير ذلك، حتى لما فتحوا حتى إذا فرحوا ظهر لهم ضعف فإذا هم بسوء، لأنه في فعل جرة نزل به عقاب الله من تسليط الأعداء من خصف من سوري زارجة مهلكة من غير ذلك العقوبات. وأشدها مفئات الآن قسوة القلوب والطبع عليها والحفظ عليها حتى لا تلد معروفا ولا تنكر منكرا، نسأل الله العافية. هذه أمام العقوبات أن يكسى القلب ويغال عليه تنم عليه الذنوب وأن يقدم عليه حتى يبتعد عن الخير وحتى لا يقتنع إلى أسباب هلاكه وحتى يستمر على معاصيه وسيئاته وحتى هذا معروفا منكرا ومنكرا معروفا. هذه اعظم العقوبات، اعظم من كل سرق العدو فيقتل شهيدا او صاب بامراض كفر الله لها الخطايا ثم يموت في اسبابها او ابتلى بجيش وقحط او معه المياه ويدخل معه المال ويكون فقره والحاجه او يموت بعض الله بسبب ذلك، كل هذا اسهل من موت القلوب وانحرافها عن الهدى وقسوتها واستسلامها القبيح واستقبال حالاتنا، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يهم سبحانه أنه يأخذ الناس بكسبهم وتعديهم حدوده وظلمهم أنفسهم من المعاصي والسيئات، هذه أسباب هلاكهم وذبائهم. ثم يبين جل وعلا انهم على خطر دائما اذا اصروا على باطل، الا امن اهل القرى ان ياتهم بغيا بياضا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتهم بغيا وهم يلعبون، من يفهم الا ضعفاء البصائر من ران على قلبه طال الذنوب والسيئات، من جهل امر الله وجهل سنته في عباده، هذا هو الذي يعلم. اما من عرف سنه الله في عباده ومجاعة الأمم من العقوبات والنقمات كما على أصحاب نوح قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح وعلى قوم نوح وعلى قوم شعيب وعلى فرعون وأصحابه وعلى غيرهم، جرى عليهم العقوبات والنقمات ما جرى، وجرى بها الأمة عقوبات متعددة في أحوال كثيرة من تشويه الأعداء واستئصالهم شهرة المسلمين وقتل كثير منهم والاستيلاء على كثير من مدامهم وحراتها الى غير ذلك، كله باسباب اصرارهم على المعاصي ونسيانهم امر الله واعراضهم حقه سبحانه وعدم علاجه اوضاعهم مما شرع الله من العلاج بالتوبه والاخلاع ونفي على يد السفهاء وغضهم على الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه شؤون الاصلاح
فإذا أعرضوا عن هذه السبل ولم يستقيموا على طاعة الدولة ولم يتعاونوا على البر والتقوى ولم يتعاونوا بالمعروف ولم يتباهوا بالمنكر جاءهم البلاء وأعظمهم أن يصابوا في قلوبهم بالظلم والطبع والختم والانتكاس حتى لا يعرفوا معروفا ولا يدرون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب علينا أيها المسلمون واجب علينا أيها الإخوة والأبناء أن نفكر في هذا كثيرا وأن نعالج هذه المشاكل وهذه الأسباب التي وصلنا بها من منع قطر وبكثرة المعاصي والسيئات بين أنفسنا ومن تأسف أعدائنا علينا واحتقارهم لنا ومن غير ذلك من المشاكل والأضرار علينا أن نحاسب أنفسنا وعلينا أن نعالج أوضاعنا بالتوفيق إلى الله والتعاون والتقوى والأخذ على يد السفيه وأصلها الحق وأن نحاسب أنفسنا أولا كل واحد منا ينظر هل أصلح نفسه هل جاهدها هل حاسبها هل أخذ عليها عيوبها وسيئاتها وتقصيرها أو غفل عنها فمن سينفع بنفسه ولا يلقي الشر والمسؤولية على غيره بل يبدا بنفسه وينصح بنفسه ومع ذلك يساعد على صلاح غيره وعلى اعانه غيره على القيام بالمسؤوليه التي حمل بها وطلب بها وبهذا تصلح الامور. لما اسرائيل كفار بني اسرائيل لما غيروا وبدلوا لعنوا على سان لهم ليس بمظلم وقضى بذلك مما عصوا وكانوا يعتدون لعنوا لا لانسابهم ولا لاوطانهم ولا لاموالهم ولكن لعصيانهم اعتدائهم والمصر على السيئات والرعن على اداء الواجبات يعتبر عاصيا وسريا ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون ثم فسر ذلك فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ثم جرحوا ذلك حتى والوا الكفار فركزهم يتولون الانكار لبئس ما قدموا انفسهم فانتكب الله عليهم وفي العذاب المخالفون الايه. فالمقصود ان التساهل بالمعاصي يجر الى قسوه القلوب والى مرضها وانحرافها ويجر بعد ذلك الى كفر بالله وموالاه اعداء الله والركون اليهم ورضا باعمالهم ومشاركتهم في اعمالهم الخبيثه واعيادهم المنكره وسيرتهم الممقوته. فان السيئات تجر بعضها الى بعض فالصغار تجر الى الكبائر والكبائر يجر بعضها الى بعض حتى تجر الى ما هو اكبر منها والشرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى. كما ان الحسنات يقود بعضها بعضا ويجر بعضها بعضا فيفعل الحسنه ثم يفعل حسن بعدها وهكذا وهكذا حتى تكثر الحسنات وحتى تقل السيئات وحتى يستقيم العبد على امر الله وحتى يتباعد عن معاصي الله وحتى تكون له اثار صالحه في مجتمعه بالدعوه والتوجيه وحسن الاسره. وقال عز وجل في ايه اخرى كلمه جامعه قال سبحانه وما اصابكم من مصيبه فمن كسبت ايديكم واعطى الكريم. هذه الآية العظيمة جامعة تدل على أن مصائبنا بأسباب التشبيه فقد يكون هذا الكسب أعمالا سيئة وأعمالا منكرة وقد يكون هذا الكسب غلطا وهي حلت فوقع بسببه الحرج قد يكون الكسب بمسه ليس معصية ولكنه لم يوفق ولم تؤخذ بنية في أبوابها ولم يعمل كما ينبغي بالغلط حتى جرى على الناس بلاء وشرا بجهله وعدم اتقانه العمل الذي كسبه. فليس كل كسب معصيه بل يكون كسب معصيه وقد يكون كسبا ليس بمعصيه لكنه وقع على غير بصيره وعلى غير هدى فجر على المسلمين شرا كبيرا وبلاء عظيما بسبب عدم اتقانه وعدم وقوعه على الوجه الذي يضمن المصلحه وينفع المراه. وما اصابكم من مصيبه ثم كفر ايديكم ويعفو عن كثير. وهذا يجب على المسلمين ان يدرسوا اعمالهم واحسابهم وان يعالجوا ارواحهم بالتوبه من المعاصي والاصلاح بالاعمال والعلاج بأسباب السعادة في كل شيء، من أعداد القوة ومن تنفيذ المجاهدين ومن غير ذلك مما يأمل الخير والهدى والصلاة ويدفع الشر والبلاء. ومن ذلك أيضا العناية بالمنكرات حتى تزول، العناية بالطاعات حتى توجد. فيجب على المسلمين بما بينهم وعلى قادتهم وعلى رؤسائهم وأعيانهم أن يتعاونوا في هذا السبيل، وأن يأخذوا على الظالم والسبيل، وأن يأخذوا على الحق أيضا حتى تستقيم أحوال المسلمين وحتى تحتفي المنكرات وحتى تظهر الطاعات وحتى يقف كل إنسان لعجزه فلا يظهر معصية فيضر المجتمع. أما المعاصي الداخلية فيها فضل صحيحة ولا يضر الناس، إلا يضر الناس ما ظهر بين الناس. أما المعصية التي في نفسه في داخل بيته لا تنعيها الناس فهذا أمر غير الله عز وجل. روى عن بعض السلف أنه قال إن المعصية إذا هجت لم تنظر إلى صاحبها، من ظهرت من تغير وراءت العامة وإذا مرفوعة فيأتي محمود أنه من كلام السلف. والواقع شاهد بذلك، والأدلة كثيرة شاهد بذلك، فكلاه المعاصي الظاهرة التي يجب إنكارها والضوء عليها من ولاة الأمر ومن أهل الحسبة المرشد إليهم هذا الأمر ومن عيال المسلمين ومن كل إنسان في حدود طاقته. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الناس إذا رأوا النكر فلم يغيروا أو تكلم أمره الله بالثقافة، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يخطر باللسان فإن خطر بقلبه وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم صحيح. وروى مسلم أيضا عن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ما بعث الله إلا من أمة قبلي إلا كانه من أمتي حواريون وأصحاب يقول بسنته ويقول بأمره، ثم إنها تحضر الله خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بدينه هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك الذي من حدث قبله. فليدل يدل على أن إنكار المنكر من الجهاد، إنكار المنكر من الجد ثم اللسان ثم القلب من الجهاد، فليس الجهاد خاصا بقتال الكفار، بل يكون الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون الجهاد بطلب العلم والإشهاد إلى الله والدعوة إلى الله، ويكون الجهاد في حساب نفسك وجهادها على طاعة الله ورسوله وعلى فتح معاصي الله، ومن جاهد فليواجه نفسه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع من بعض الغزوات قال رجعنا من الجهاد فالأصل الجهاد أكبر، والحديث هذا معروف هو ضعيف ذكره البيهقي وغيره وعالم وهو معروف ولكن حديث ضعيف، لكن الشاهد إلى أن جهاد النفس جهاد، رواه بعض الغزوات هذا الحديث أنه قال لأنه في غيره الملك هو جهاد النفس، قال جهاد الهوى قال جهاد القلب، فإن جهاد النفس جهاد عظيم، وإن كان جهاد الأكبر على الصحيح وجهاد الكفار على الصحيح، جهاد الأكبر وجهاد الكفار، ولكنه ينبغي على جهاد النفس إذا صلحت النفوس وجاهدها أهلها واستقامت على دين الله صار جهاده له أثر عظيم في أعداء الله، وصار جديد النفس على أعداء الله جديد بالتوفيق، ومتى ضعف عن جهاد النفس وثاب بينه المعاصي والسلبيات فإنه حري يعني يخلل عند الجهاد من العدل وتكون معاصيهم ذلا عليهم مع عدوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن النفس لها جهاد، النفوس تحتاج إلى جهاد، وإن كان الحديث الذي سمعتم عليه ضعيفا لكن يشير إلى أن النفوس لها جهاد، وأن جهاد القلب وجهاد الهوى هو المطلوب، فيجب على المؤمن أن يجاهد قلبه ويجاهد نفسه ويجاهد هواه حتى يستقيم على أمر الله، حتى يدع معاذ الله، حتى يدفع عن حدود الله، فيكون عضوا نافعا في المجتمع، ويكون لجنة صالحة في المجتمع انضمت إليها البنات وانضمت إليها الجهود وأعضاء صالحة، صار هذا من أسباب الخير ومن أسباب الهدى ومن أسباب رحمة المجتمع وحصول الغيث المبارك والنصر المؤزر والسلامة من وجود الله. وسمعت الله يقول جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله وَلَا تَنْتُمْ مَقَدَرْتِنَا واتقوا الله إن الله خبير لكم، ولا تكونوا كلمة الله فأنوا ساحة ومسلم لا يكونوا مسكون، فالذنب عليه جهل نفسه وعليه أن يقدم لآخرته ومقدم لها عملا صالحا على ان يقدم لها تقوى وتوبه صادقه من يوم وسيلاته وعلى ان يبلغ من وراءه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غضب الناس وذكرهم يقول له فليبلغ الشاهد بعد فرب يبلغ الاوعى بسامه ويقول صلى الله عليه وسلم نظر وراءها سمع مقالته فوعاها ثم ادعها بما سمعها فرب يبلغ الاوعى بسامه. فعلينا معشر المسلمين ومعشر الطلاب علينا جميعا من عالم ومتعلم ومن غيرهما على الجميع ان يبلغوا تبليغا محفوظا تبليغا مربوطا الى غيرهم ما سمعوا من فائده من توجيه من ارشاد من نصيحه من علم يحملونه الى غيرهم حتى تكون الفائده عامه لكثير من الناس وحتى يحصل على الجميع التعاون به والتقوى والتناصح. فهم المبلغين لا حضروا يقولون اوعى لذلك الحديث وذلك العلم مما حضر وربما ينفعون في المقام اكثر من بعض الحاضرين. فهذه وصيتي لاخواني اينما كانوا هي وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون كل طالب وكل مؤمن حريصا على ابلاغ غيره مثلا من العلم حريصا على الجانب والدعوه والتوجيه لا يحضر نفسه ولا يقول انا من انا هناك انا اعرف مني من هو اكبر مني من هو اعلم مني. لا هذه السفينه سفينتنا على خطر وكل منا عليه ان يجتهد في حمايتها لا تقعر. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله من اسباب سلامتها ومن اسباب نجاتها وترك ذلك والغفله عن ذلك من اسباب غرقها وهلاكها. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ضرب من الامثال بهذا المثل الذي اشرت له وهو انه قال عليه الصلاه والسلام مثل القائم على حدود الله ومثل الرفح فيها قال على حدود الله بالانكار والتعليم والتوجيه والواقع فيها بالمعاصي والسميات ومثل القوم استهموا على السفينه اتقاعوا على السفينه فاقى بعضهم اتبعها وبعض ما شاء اصاب اعلاه من بعضهم صار في الطابق الحلوي من بعد القرعة وبعضهم صار في الطابق السهل الذين ينام. فكان الذين في الطابق السهل إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على الفرق فقالوا إلى بينهم لو أننا خرقنا في نصيبنا فرقا ولم نلزم الفرق لا حتى نستقي من أسفل ولا نحتاج إلى الرقي والصعود إلى من فصلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إن تركهم أصحاب السفينة يخرقون السفينة هلكوا جميعا لأن الماء يدخل فيها وتدخل وتغرق وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا خرجه البخاري الصحيح. فهذا الحديث العظيم فيه مثل عظيم من أروع الأمثال التي مثل بها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وهلاكها ونجاحها. وأن أصحاب هذه الدنيا مثل أصحاب السبيل الذين اتسموا فيها طابقيها فإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذوا على يد المكذب السفيه الظالم ندوا جميعا وسلموا من الغرق والهلاك. وإن تساهلوا وتركوا العابث يعبث ويفعل ما يشاء ولم يبالوا به فلكوا جميعا. هذا المثل العظيم فيه ذكرى وعظة وهو مثل عظيم واضح لا غبار عليه يعلمه ويعقله كل من سمعه منه وتقول وما قال الله جل وعلا ذكر الأمثال وذكرها للناس وما يعقلها للعالمين. هذا مثل عظيم يعقله كل من تدبره وتعلمه منه وتقول ويعلم منه أن الناس في هذه الدنيا أينما كانوا على خطر وعلى شفاء ظروف هذا وعلى طريق هلكة إلا أخذ علماؤهم وأخيارهم وعقلاؤهم على أجل سبحانه إلا إذا منعوا المخذلين من التقليد وأجبروهم على الاستقامة والصبر وأن يسيروا في الطريق الصالح والمذهب المستقيم. فإن أخذوا على أيديهم وألزموهم بالصواب ومنعوهم من التحريم بالقوة نذروا جميعا وصار لهم أجر من أنقذوه ومنعوه من الشر. وإن تساهلوا وتهاونوا وجعلوا المحرم لا يجد مانعا ولا رادعا كثرت الفروق وكثرت أسباب النقم وهلك الجنود. وإما يدل على وجوب التناصح والتعاون وأن ذلك من أسباب حصول الخيرات ورفع النقمات من أسباب غيث البنوس وغيث الفلاح وغيث المبارك ومن أسباب صلاح الأحوال ومن أسباب النجاة من كل مكروه. قوله جل وعلا طهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ما قال كل ما عملوا لو أخذهم بكل ما عملوا هلكوا جميعا ولكن بعض الذي عملوا يعاقبهم على بعض الهيئات وش الحكمة لعلهم يرجعون لعلهم ينيبون لعلهم يتوبون فإذا تابوا ورجعوا رفع عنه البلاء وزال المحذور وجاءتهم الخيرات واستقامته الأحوال ونصروا على عدوه. وأنه الله بفضله وإحسانه جل وعلا. ومن هذا قوله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فكما ينصرون على العدو ونصر مؤزر باستقامتهم على دين الله وأمرهم بالمعروف ونهى المنكر كذلك ترفع عنهم الآفات والشرور وتزاح عنهم المصائب باستقامتهم على أمر الله ورجوعهم إليه ويرفع الله عنهم كل مكروه وينصر لهم كل ما فسد من أمره. فالتوبة لها شأن عظيم التوبة من السيئات والرجوع إلى الله بطاعته والاستقامة على أمره هي سبب صلاح كل الأحوال وهي أسباب نجاة العباد في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فعلينا ان نتقي الله علينا ان نحافظ انفسنا علينا ان نجاهدها في سبيل الله علينا ان ننصح اخواننا علينا ان نثبت وصفنا او وصف الايمان بالاجر ما هو ينكر علينا ان نثبت هذا الوصف كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال بعده أولئك سيرحمهم الله إن الله عافٍ عليم. فدل على أن الرحمة معلقة بالاستقامة. فإن رجعنا إلى الله وحققنا ولايتنا فيما بيننا بالدعوة إلى الله بالإحسان فيما بيننا بالتعاون على الخير بسلامة القلوب من الرشد والمنكر من الحسد والبغي إلى غير ذلك وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله في كل شيء فإن الله يرحمنا بإصلاح قلوبنا بتوفيقنا بهدايتنا بنجاتنا من النار برفع المصائب عنا بنزول الغيب بإصلاح ولاة الأمور بغير هذا من أمور الغيب. كلما أصلحنا أنفسنا واتقنا ربنا جاء كل خير ودفع الله عنا كل شر. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا وأن يهدي صراطه المستقيم وأن يرزقنا العلم النافع والبصيرة النافعة والعمل الصالح وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسنه وأن يرزقنا التعاون على الذكر والتقوى والصدق في أعمالنا والنصح لله ولعباده وأن يعيننا على هذا الواجب العظيم الذي معه من المنكر أينما كنا وأن يكفينا شر الإدهان فالإدهان أمره خطير ودوا لو تدهنوا فيمكنون والإدهان ترك الإنكار المنكر وترك المعاصي مجانبة للناس. فعلينا أن نتقي هذا الشر وهذا الإدهان وأن نؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونصدق في ذلك وأن نبدأ بأنفسنا علينا أن نبدأ بأنفسنا قبل كل شيء فالمحافظة على الصلوات الجماعات بصدق وإخلاص وإقبال على الله جل وعلا وننصح من تخلف عن ذلك وننكر عليه. علينا أن نبرع والدينا ونصع في ذلك ونصل أرحامنا وأن نمره بالمعروف ونهى عن المنكر حسب الإمكان والطاقة وأن ندعوه إلى كل خير. علينا أن نحاسب أنفسنا في توفيقنا شرع الله توفيقه امتحانا وقصد جواربنا وجلسها علينا ان نجتهد في البعد عما حرم الله من المسكرات والمخدرات وسائر المعاصي والسيئات. على ان نحذر كل ما حرم الله عز وجل، ومن ذلك ايضا الحذر من اسلال الملابس التي الذي فشى في الناس وكثر في الناس، واسلال من المحرمات. واذا كان عن تكبر صار اقبح واشد اثما. فينبغي المؤمن ولكل طالب علم ولكل مسلم ومسلمه، ينبغي للجميع الا يحرموا شيئا من امر الله والا يحرموا شيئا من المعاصي، ويتعاونوا جميعا رجالا ونساء علماء وطلابا عامه وخواص، على الجميع ان يتعاونوا على البر والتقوى، وان يتنافحوا بالله، وان يصدقوا في ذلك، وان يبداوا بانفسهم في جميع ما يتعلق به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
شكر الله لسماحة شيخنا هذه التوجيهات النافعة. ونبدأ الآن بعرض الأسئلة التي قدمت، وسأدرج بعضها ببعض إذا كانت تلتقي على سؤال واحد، كما أن هناك كثيرا من الأسئلة بعيدة عن الموضوع، وبالتالي فسنبدأ بالأسئلة التي لها علاقة مباشرة بموضوع المحاضرة، وإذا اتسع الوقت إلى شيء من الأسئلة الأخرى